باختصار إنجيل يوحنا الإصحاح الأولاني كان بيتكلم عن اللوغوس الكلمة، وبعدين عن شهادة يوحنا المعمدان وبداية قبول التلاميذ للمسيح. يوحنا 2 بدأ بعرس قانا الجليل وبعدين دخول المسيح الهيكل والحوار اللي دار في الهيكل. يوحنا 3 كان حديث المسيح مع نيقوديموس، حديث مطول، وبعدين حديث المسيح له المجد، حديث يوحنا مع التلاميذ اليهود وشهادته للمسيح مرة أخرى. إصحاح 4 كان السامرية وكلام المسيح معاها وإيمان أهل السامرة، وبعدين قصة إقامة ابن قائد المئة، وبعدين إصحاح 5. احنا وصلنا الى نهاية إصحاح 4 المرة اللي فاتت. وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع الى اورشليم، وفي اورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 اروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصب يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم، احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشي، وكان في ذلك اليوم سبت. لما يقول كان عيد لليهود، البعض بيعتقد أن ده عيد التجديد، وعيد التجديد زي ما هنسمع عنه بعد كده مقصود به عيد تجديد الهيكل، لأنه حصل في زمن المكابيين اللي هي 200 سنة الأخرانيين قبل المسيح، حصل نوع من إعادة بناء الهيكل أو تجديد الهيكل، فبقوا يحتفلوا بعيد تجديده. وده غير الأعياد الأساسية الكبيرة لليهود. اليهود عندهم 3 أعياد كبار: عيد الفصح اللي هو زي عيد القيامة عندنا، وعيد 50 اللي هو يقابل عيد العنصرة عندنا، وعيد اسمه عيد المظال. دول 3 أعياد كبار، وعندهم يوم للكفارة زي الجمعة العظيمة عندنا. دي أعياد اليهود الأساسية. يضاف إليها في زمن المسيح كان عيد جديد عليهم اسمه عيد التجديد، لمحاولة تجديد الهيكل قبل زمن المسيح بمئات بسيطة من السنين. فيعتقد أن ده احتمال يكون كان عيد التجديد، لكن بغض النظر كان واحد من أعياد اليهود. فصعد يسوع إلى أورشليم. في 3 أعياد الكبار بالذات، الفصح والخمسين والمظال، يهود كتار يحجوا الأورشليم. يعني أغلب اليهود اللي عايشين بره أورشليم يوم العيد أو قبل العيد بيومين يطلعوا أورشليم، يسافروا أورشليم. تفتكروا مثلا حدث دخول المسيح في سن 12 سنة، ده كان عيد لما كان المسيح سنه 12 سنة وراحوا بيه أورشليم وتاه هناك منهم، ده كان برضو عيد. فالسيد المسيح هنا صعد إلى أورشليم، وبالتالي هتبقى أورشليم زحمة دايما في الأعياد. وتلاحظوا أن السيد المسيح صلب وقت فصح، وبالتالي كانت أورشليم زحمة جدا. وحين حل الروح القدس يوم 50 كان عيد 50، فكانت أورشليم زحمة جدا. يعني الأحداث الكبيرة اللي عملها السيد المسيح اتعملت في مواسم كبيرة قوي، كان في عدد ضخم من اليهود اللي ساكنين في أورشليم واللي جايين من بره أورشليم يزوروا وقت العيد. لأن طبعا أورشليم المكان الوحيد اللي فيه الهيكل، والمكان الأساسي في الفكر اليهود الذي ينبغي فيه السجود. يعني ده المكان اللائق بعبادة ربنا الهيكل بس، فكل عيد الناس تطلع تسجد في الهيكل. صعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضال. أورشليم كان لها أبواب كثيرة، المدن القديمة كان يتعمل لها سور وفي السور أبواب عشان يحرسوا الأبواب ويقدروا يشوفوا مين داخل ومين طالع، ودي نسمع عنها من زمان من وقت داود النبي لما يقولوا إن أبشالوم ابنه كان يقف على الباب، كل اللي داخل وكل اللي طالع يقعد يتعرف بيه وياخده بالحضن ويقول له أهلا وعملوني ملك أنا كنت أنصفك، عشان يخلي الناس تحب أبشالوم وتنسى داود عشان يوم ما يعلن نفسه ملك الناس تمشي وراه. فكان في أبواب، من ضمن الأبواب باب الضأن أو باب الخراف. يعتقد أيضا في التاريخ أن الباب ده بالذات كان الباب اللي بيدخلوا منه الخرفان اللي ناويين يذبحوها في عيد الفصح، باب الضأن ده. يعني كان كل عيد فصح بتجيب كل عيلة خروف، فالخروف طبعا بيجيبوه من بره أورشليم من القرى ومن المزارع، ويجيبوه يوم 10 نيسان قبل الفصح بأربعة أيام عشان يذبحوه يوم 14 نيسان حسب تقويمهم، وده اللي يقابل حد الزعف بالنسبة لنا. عشان كده المسيح دخل كأنه خروف على أورشليم، بس دخل بموكب يوم 10 نيسان، وراح أصعد ذاته ذبيحة يوم الجمعة العظيمة بعدها بأربعة أيام. ففي باب اسمه باب الضأن، يعتقد أن ده الباب اللي كانوا يدخلوا منه كل واحد جايب خروف عشان يذبحه. وعند الباب بركة يقال لها بيت بالعبرانية بيت حزدة، مقصود بها بيت الرحمة، أو البركة دي فيها مية عنوانها أو لها اسم كده بركة الرحمة أو بيت الرحمة. لها خمسة أروقة، خمسة أروقة يعني إيه؟ خمس طرقات يوصلوا لها، يعني الرواق اللي هو طرقة يعني توصل للبركة دي. البركة دي اعتقد في التاريخ انها كانت يعني اللي يمشي منها في احد الاروقة يوصل لغاية الهيكل، يعني هي صحيح عند باب اورشليم برة ناحية الباب لكن متصلة بالهيكل بشكل ما. والبعض بيقول ان في عيد المظال كان في طقس غريب، ان هم ياخدوا مية من البركة دي، رئيس الكهنة ياخد منها مية ويمشي وراء الشعب كله لغاية ما يوصل للهيكل ويرش المية على مذبح المحرقة برة، وكل الناس تهتف وتقول يستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص. ودي هتيجي سيرتها لما السيد المسيح يقف يقول إن عطش أحد فليقبل إلى وجهه. فالبركة دي كان في اعتقاد يهودي إنها بركة مقدسة، ماشي. والبعض بيقول نفس الكلام على بركة سلوام، يعني هل دي بركة سلوام ولا بركة بيت حزدة. المهم انه كان في شوية برك صغيرة ناحية باب اورشليم متصلة بشكل ما بالهيكل، والناس طبعا البسطة بيعتقدوا ان المية دي كلها مية مقدسة، بالذات اللي جايين من بلاد بعيدة اي حاجة في اورشليم مقدسة بالنسبة له، المية مقدسة والتراب مقدس وكله مقدس. البركة دي بقى كان في اعتقاد خاص بيها انه كان في ملاك ينزل يحرك المية، واللي ينط الاول اول ما يشوف المية اتحركت كان يبرأ من اي مرض اعتراه. طبعا يوحنا الحبيب ما قالناش هل الاعتقاد ده سليم ولا مش سليم، هو قالها لنا كقاعدة كحقيقة ان كان في ملاك بينزل يحرك المية واللي بينزل يخف. هل كانوا بيشوفوا الملاك ولا كانوا يشوفوا المية اتحركت فيعني يعتقد ان ملاك جه حرك المية؟ المهم انه يبدو حصل اكتر من مرة ان في ناس نزلت وغفت، فالناس بإيمانها البسيط قاعدين مرصوصين حوالين البركة، عشرات ومئات من المعوقين بمختلف الامراض على امل اللي يشوف المية اتحركت ينزل الاول، يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترض. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. برضو تلاحظوا أن احنا عندنا في الإنجيل قصص كثيرة قوي الشخص مالوش اسم لكن له وصف. يعني السامرية ما نعرفش اسمها، مريض بتحزد احنا بنسميه مريض بتحزد لكن ما نعرفش اسم. المولود اعمى، حد فيكم يسمع اسمه؟ ما نعرفش اسمه، ده غير بارسيماوس الاعمى. القصص اللي بتتحكي دون ان نعرف اسم صاحبها يمكن تبقى اشارة واضحة انها تنطبق على كل واحد فينا. يعني ممكن تشيل فلان ده وتحط اسمك. عشان كده القصص دي مهمة، لأنها تعني أنها قصة كل إنسان مع الله أيا كان، مش قصة فلان الفلاني، لا دي قصة البشرية، قصة كل واحد فينا. وأي واحد فينا ممكن يبقى في الحالة دي وممكن يحتاج لنعمة ربنا بالشكل ده. فلما تلاقوا بالذات أن الكتاب يغسل اسم صاحب القصة، ده يخلينا كل واحد فينا يحط نفسه مكان صاحب القصة ويقول يا ترى أنا لو مكان الرجل ده كان يبقى حالي ايه، وكنت اعمل ايه، وكنت احس بايه، والمسيح كان عمله معايا شكله ايه. الرجل ده مريض من 38 سنة. طبعا 38 سنة ده عمر رقم مخيف يعني. واللي طبعا قعد منكم اسبوعين ثلاثة رائد في السرير يعني يعرف يعني ايه 38 سنة. حاجة صعبة جدا ان واحد يفضل مشلول 38 سنة، عملية قاسية جدا. وفي نفس الوقت احنا مش عارفين الحالة بالظبط، هل ده شلل رباعي ولا شلل نصفي ولا، لكن واضح انه كان مضطجعا ولا يقدر ان ينزل الماء وحده، بدليل انه قال للمسيح في الاخر ايه، ليس لي انسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني حتى كونه يزحف على ايديه وينزل في المية دي يمكن ما عرفش يعملها لوحده. فواضح ان الحالة سيئة والمرض بقاله زمن طويل جدا. وطبيعي انتم متخيلين لما يكون واحد ما بيتحركش 38 سنة يبقى كل عضلاته نشفت يبست وبقى ما منوش رجل. يعني اللي يتعالج خلال شهور ولا سنة ممكن، لكن ده خلاص بقى العضلات باظت، يعني مش معقول يقوم تاني. ما كانش حد علميا ممكن يقبل فكرة ابدا انه يقوم تاني يتحرك. لكن الراجل ده الغريب انه كان عنده ايمان انه يفضل جنب المية على امل يقوم. ويمكن ياما ناس استهزأت بيه وسخرت منه لانه الناس حواليه يعني قعدت وقامت، بمعنى اكيد ده عدى عليه اشكال والوان جنب البركة، اللي خف واللي مات واللي ما هو زمن 38 سنة. فطبعا كونه لسه عنده امل يخف هي يمكن دي القيمة الكبيرة اللي في حياة الرجل ده، انه فضل عنده أمل يخف بعد طول العمر ده كله، بعد 38 سنة من العجز الكامل. وبعدين ممكن كان يتعرض إلى شكوك كتيرة قوي. ده الواحد فينا لما يصلي ربنا مرة واثنين وعشرة ممكن يشك يقول يبقى ربنا مش رايد، لكن الرجل ده مفكرش بالطريقة دي، مفكرش بالطريقة دي، ما قالش حتى ربنا مش راهد، هو قاعد ولابد وعنده أمل ينزل المية. مهما الناس عطلوه وتحصر مرة ومرات إن ناس خفت قبل منه برضه ما خلاهوش يتراجع. إذا الراجل ده في حاجة كويسة برضه. 38 سنة، طبعا أنتوا عارفين إن آباء الكنيسة الأوائل كانوا يحبوا الأرقام وما كانوش يقروا القصص بس في شكلها الحرفي المباشر، لكن يقروها كمان في شكلها الرمزي. فيقولوا الراجل ده عاش زمن طويل، او الراجل ده يمثل الانسان في عجزه، او الشعب اليهودي في اعاقته في عجزه برضه، لانه انسان بسبب خطيته ما بقاش قادر يمشي وبقاش قادر يقوم، عاجز ان يخلص نفسه. لكن لم يتم زمانه بعد. زمانه يعني ايه؟ هما كانوا يعتبرون ان 40 سنة رقم كامل، يعني حتى الرجل الكامل في السن كان يبقى 40 سنة عند اليهود. فرقم 40 ده رقم كبير، فكان فضله سنتين يكمل زمنه. فقالوا اللي ناقصه اتنين، واتنين دايما في الفكر الرمزي بقى في التأملات بتاعة الآباء القديسين دايما كلمة اتنين دي تفكرهم بحاجة مهمة، محبة الله ومحبة الإنسان. هم عندهم كده أرقام ثابتة لها معاني ثابتة. إن أهم وصيتين في الكتاب محبة الله ومحبة الإنسان، فلما يلاقوا رقم 2 في بعض القصص يقولوا هي تفكرنا بمحبة الإنسان لله ومحبة الإنسان لأخيه الإنسان، لأن هم دول ملخص الوصايا كلها. فاكرين لما سئل المسيح ما هي أعظم الوصايا؟ قال له تحب الرب إلهك وتحب قريبك، اعمل دول تعيش تحيا إلى الأبد يعني. فأصبح رقم 2 دايما يمثل محبة الله ومحبة الإنسان. فكأن الرجل ده عاجز أن يقوم يتحرك لأنه يفتقر إلى محبة الله ومحبة الإنسان، ودول هيحققهم للسيد المسيح بزيارته. أهو تأمل من تأملات القديسين اللي انشغلوا بالأرقام. طبعا أنتوا عارفين أن قصة مريض بتحزة بنقولها في الحد الخامس للصوم الكبير، على اعتبار أنه الرجل ده بيدينا أمل في الشفاء الروحي، أن مهما كانت حالتنا مستعصية ومضى علينا زمان طويل في الكسل وفي التراخي وفي النوم وفي الإهمال، يبقى في أمل برضو في الشفاء. كما أنها مقدمة واضحة جدا لشرح سر المعمودية زي ما هنشوف كمان شوي. وسر المعمودية كان مرتبط بالصوم الكبير زمان، لأنه كانوا في آخر الصوم الكبير يعمدوا كل الموعوظين، الناس اللي محطوطة تحت الوعظ عشان تتعمد كانوا يعمدوها في آخر الصوم ويحتفلوا بها في عيد القيامة. فكان موسم الصوم الكبير موسم شرح لعمل التوبة والمعمودية وشرح سر المعمودية. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له أتريد أن تبرأ؟ السؤال ده الحقيقة يعني لو جربت أي واحد فيكم يلاقي واحد صحات مثلا بسبب أن في حاجة في عاهة، وجيت تقول له أنت عاوز تخف، ممكن تبقى الإجابة بايخ. يعني أولا كان ممكن يقول له أمال أنا قاعد هنا يعني بتسلى، كان ممكن يقول له وأنت مالك، كان ممكن يقول له هو في أمل بعد أنت مش شايف المنظر ده، منظر واحد يخف. كان ممكن نفاجأ بردود كتيرة، لأن السؤال الحقيقة ممكن يكون شوية مستفز. إيه أتريد أن تبرأ؟ طب ما كل اللي قاعدين في الحتة دي عاوزين يخف، اسمعنا. يمكن يفهمها ان المسيح بيسخر منه مثلا، يعني لسه عندك امل؟ يعني السؤال مقصود به كده، لسه عندك امل؟ اللي زيك لسه عنده امل يخف؟ لكن الراجل الحقيقه لا رد سخيف ولا تهكم على السيد المسيح ولا استاء من سؤاله، لكن رد باجابه مؤدبه وقال له كلمه خبيثه شويه. قال له يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. المفترض كنا منتظرين أبسط إجابة وأسهل إجابة أيوة طبعا أريد أن أبر، لكن هو ما قالهالوش كده. هو الرجل ده مشكلته الأساسية إيه؟ هو حط أمل أنه يخف عن طريق المي، والمية لما تتحرك لازم يلاقي حد ساعتها يزقه عليها. فمشكلته أصبحت مش أنه يخف، أصبحت مشكلته أنه يلاقي واحد يقعد جنبه لغاية ما المية تتحرك ويقوم يزقه. وده طلب صعب جدا، هيقعد جنبه إيه أسابيع وشهور، صبح ولا ليل؟ هو حد عارف المية هتحرك إمتى؟ فده عاوز واحد يفضله. وطبعا اللي زي ده أكيد يعني أهله سابوه نسيوه وما بقالوش حد، فبالنسبة له طلب صعب جدا. لكن أهو لسه عشمان أنه يلاقي إنسان، يعني مشكلة هذا الشخص ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، بل بينما أنا آتي. يعني كل لما أقرب، يمكن كان بيزحف، يمكن كان بيقعد يصوت لغاية ما حد يجي ينتبه ليه عشان يشيله ويحطه في المية، ينزل قدامي آخر. وطبعا ده شعور صعب جدا وقاسي، أنه كل مرة حد قدام عينه يسبقه ويخف، بتبقى صعبة طبعا. لكن يعني ببساطة بينبهنا إلى كلمة مهمة قوي، أن مثل هذا النوع من المساكين المتألمين قد لا يكون احتياجه إلى الشفاء، ولكن قد يكون احتياجه إلى إيه؟ إلى إنسان. ليس لي إنسان. يعني ساعات احنا نقول يعني احنا هنروح نعمل إيه للمرضى، يعني احنا هنشفيهم زي المسيح. مين قال ان المريض محتاج بس الشفاء؟ ده المريض احيانا بيكون احتياجه الاساسي ليس لي انسان، لانه الشفاء يمكن بعيد عن دماغه، ويمكن مرتبط بارادة ربنا، وهو مش عارف امتى ربنا يريد. لكن اللي احتياجه الاساسي والملح واللي كل يوم واللي كل لحظة محتاجه، انه محتاج حد، محتاج انسان يحس بيه، يقعد جنبه، يتكلم معاه، يشيله ولا يزقه ساعة تحرك الماء. طبعا دي إشارة برضو إلى قيمة عمل الرحمة، وقيمة زيارة المريض، وقيمة خدمة المريض في كل حالاته، وكأن ده المجال الأساسي اللي بيحتاجه كل مريض. وفي نفس الوقت السيد المسيح فهم طبعا المغزى، يعني هو عاوز المسيح نفسه يقعد جنبه. هو طبعا ما عرفش ان المسيح ده هو المسيح له المجد، ما عرفش انه يقدر يقومه، لكن كل يعني حس ان المسيح في نظراته حب ورحمه، فحب يعني يسترضيه كده ويقول له ما تبقى انت بقى، ما تخليك جنبي، خليك قاعد جنبي لغايه لما المايه تتحرك، وساعتها نشوف نعمل ايه. بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع، أجاب هنا المسيح فجأة بكلمة ما كانتش متوقعة خالص، لأنه واضح أنه هو مش منتظر الشفاء من المسيح. فالمسيح قال له قوم، قوم احمل سريرك وامشي. أولا واضح أن السيد المسيح الشخص ده حسبه مستحقا للشفاء. بسبب إيه؟ أولا احتياجه الشديد، ولكن أيضا إيمانه أو تعلقه بالشفاء. بعد كل السنين دي لسه عنده أمل، ودي بتعجب ربنا دايما، إنه يلاقي واحد مع كتر الإحباطات ومع كتر السنين لم يفقد رجائه. دي بتفرح ربنا، لأن كتير قوي ما يلاقي ناس خلاص بتيأس بسرعة، لكن ده 38 سنة ولسه عنده أمل، فدي عجبت ربنا، عجبته. فعلى طول ما قالوش عندك إيمان ولا ما عندكش، اعتبر ده إيمان، وقال له يلا قوم. الحاجة الغريبة إنه السيد المسيح ما قالوش بص أنت حاطط أملك بس في المية، طب إيه رأيك فيا؟ طب صاحب المية مين؟ ومين الملاك اللي بيجي يحرك المية؟ مش وراهم ربنا؟ طب ما ممكن الشفاء يجي من ربنا؟ طب ما ربنا ممكن يجي لنا على الأرض؟ ما حكالوش القصة دي كلها. هو فاجأه بكلمة قوم. طبعا برضو لو الراجل ده ما عندوش إيمان، ولو الراجل ده يعني مش كويس أو مش تائب، كان ممكن يتهكم على المسيح، يعني كان ممكن يقول له أنت هتهزر، أقوم إزاي؟ هو ما فيش أمل غير أن الماء تتحرك. ثانيا ده أنا حتى لو خفيت ما اعتقدش ان انا ممكن اتحرك قبل 6 شهور من العلاج الطبيعي او ايا كان يعني تفكيره، لكن قوم كده وخلاص. لكن لابد ان هذا الرجل حين سمع كلمة قوم هم وقام، حاول يقوم، عشان كده قام، لانه لو كان فكر بأي طريقة تانية او رد على المسيح بأي طريقة تانية ما كانش قام. لكن الكتاب يقول فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. حالا دي معناه أن كان في استجابة فورية من جسد هذا المريض ومن إرادته. المريض نفسه حب يقوم لأنه المسيح قال له قوم. طبعا القصة دي الكنيسة بتحبها، عشان كده حطها لنا في صدر الصوم الكبير، عشان تورينا عمل المسيح في حياتنا. إحنا كلنا زي الرجل ده، ايا كان سبب الكسل او الاعاقة اللي عندنا، احنا كلنا في حالة من المسكنة ومن الذل بسبب الخطايا والكسل والحاجات دي. في نفس الوقت ساعات بنتعلق بحلول تبدو بعيدة جدا، وتبدو مستحيلة أحيانا وتبدو متاحة للبعض ولكن ليست متاحة لنا، وكل ده بيعمل لنا إحباطات، ويبقى الواحد عايش على أمل بعيد والأيام عمالة تجري بيه وهو مش مستطعم حاجة. والمسيح له المجد يقدر يغير البني آدم خالص ويطلع منه طاقات وقوة كانتش فيه خالص، كأنه بيخلقه من جديد. خلي بالكم من المعنى ده، كأنه بيقومه من الموت، برضو ده معنى مهم، عشان كده قال له قوم. عمل المعمودية اللي هو عمل الخلاص بيعمل كده في الإنسان، بيخلق الإنسان من جديد، بيقومه من حالة موت. هذا الرجل في عرف الكثيرين ده بني آدم ميت كده كده، ما يفرقش حاجة عن الميت، لكن عند ربنا في ممكن يقوم مهما طول زمان يعني إعاقته أو عجزه. وهنا يبدو قوة الله أن الملاك اللي بيحرك المية، خلي بالكم، عشان يشفي أو يقوم المريض، هو مبني على قوة الله اللي يقوم قوم فيقوم. بمعنى إيه؟ طبعا أنتوا عارفين في طقس المعمودية لغاية النهاردة الكاهن اللي هو ملاك الكنيسة يمسك الصليب ويحرك المي قبل ما يعمد، وهو بيصلي قداس المي يحرك المي، ودي مأخوذة عن هذا الطقس، عن الحدث ده، عن القصة دي، إشارة أن ملاكا ينزل أحيانا فيحرك الماء. والمية اللي متحركة أصلها ليها معنى مهم عندنا في الكنيسة، إنها إشارة أن روح الله يحصل إيه؟ يرف على وجه المية. فالمية لما تتحرك نعرف إن في روح نزلت على المية، فما بقاش ماء عادي، بقى ماء إيه؟ ماء حي أو ماء روحي أو ماء وروح، وبالتالي يصلح أن الشخص ينزل فيه، لأن إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. فالمية الراكدة رمز للموت، لكن الماء المتحرك الحي ده اللي يظهر كعلامة أن المية بتتموج كده، كأن في روح بترف على وجه المياه. فيبقى هنا اللي هينزل في الماء مش هينزل في الماء بس، ده هينزل في الماء بعمل الروح القدس فيحصل له تجديد لطبيعته. فدي كانت إشارة واضحة لسر المعمودية. لكن سر المعمودية ياخد قوته منين؟ من صاحب السر الحمل الذي دخل من باب الضأن ليذبح عنه حتى يكون بذبيحته فرصة لنا أن نعتمد. تاني، الحمل المذبوح اللي هو ربنا يسوع المسيح لما يدخل من باب الضأن إشارة أنه مستعد أن يذبح من أجلنا. وبذبيحة السيد المسيح وصلبه هيبقى في معمودية، يعني معمودية العهد الجديد مرتبطة بصليب المسيح. فاكرين في نيقوديموس ولا نسيته؟ احنا قعدنا نربط الحاجتين دول، المعمودية بالصليب، مهم قوي فكر الكنيسة الحتة دي، ان المعمودية مرتبطة بالصليب، لان في المعمودية اللي بيحصل انا بتصلب مع المسيح، انا بموت موتة المسيح المصلوب. فلو ما كانش المسيح اتصلب المعمودية بتاعتنا ملهاش قيمة. فعشان كده بعد ما المسيح قال لنيقوديموس ان كان حد ما يتولدش مرة تاني ما يوصلش السماء، قال له كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ايه ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هنا نفس القصة بتتعاد بشكل تاني، هنا بيورينا برضو انه الانسان عشان يتعمد لازم المسيح يسبق ويدخل من باب الضأن كحمل بلا عيب، ودي الإشارة اللي جت في يوحنا واحد، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فيدخل المسيح ليحمل خطايانا ويموت عنا، وساعتها يدينا فرصة أن اللي يتعمد فينا بالماء والروح تنتقل كل خطاياه على رأس المسيح المذبوح، فيخرج من الماء قائما إنسانا جديدا بلا خطية. ويبقى الوصية بعد كده ايه؟ لا تعود تخطئ، زي ما هتيجي كمان شوية. يعني في وعد بعد كده او عهد المعمودية، ابونا يقول للي بيتعمد ايه؟ اوعى ترجع للقديم تاني، انت بقيت واحد جديد. ودي نفس كلام المسيح دلوقتي للشخص، هيجي الكلام دلوقتي. فاذا قصة مريض بيتحذى فيها اشارة واضحة جدا إلى عمل الخلاص اللي بيعمله المسيح مع كل واحد، الذي يبدأ بنفسه بموته وقيامته بأن يدخل من باب الضأن كحمل ويقدم ذاته ليحمل خطايا العالم ويكون هو الإنسان. خلي بالكم المعنى ده لما بيقوله ليس لي إنسان، يكون هو الإنسان اللي هيفدي هذا المريض أو اللي هينقذ هذا المريض، يكون هو الإنسان المخلص اللي المريض ده مستنيه بقاله سنين، لأنه لا يمكن لإنسان آخر أن يقوم بالخلاص إلا ربنا يسوع المسيح الإله المتجسد. لابد أن يأتينا إنسانا ليحمل مشكلتنا، ليحمل خطيتنا، ليحمل مرضنا، لكنه هو الإله الحقيقي. يعني في الصورة هو إنسان صحيح لكن كمان هو إله الحقيقي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. برضو واحد يسأل ويقول حبكة أنه يشيل سريره، إيه قيمة يشيل سريره دي؟ ودي تكررت في أكثر من معجزة. المكان ده كان رمز للذل والهوان والبهدلة والسخرية والاحتقار والشحاتة. شيل سريرك خلاص، كل اللي فات انتهى، كل الحياة الأولى انتهت بلا رجعة. شيل سريرك، مش هترجع تنام هنا تاني. فدي معناها الأول أنه ده تغيير حقيقي، وهذا التغيير سيدوم ولن يعود الإنسان إلى حالته الأولى. وده معنى مهم، إن كانت توبة أو معمودية لا ينبغي للإنسان أبدا أن يعود مرة أخرى لحياته الأولى. إحنا دايما نربط المعمودية والتوبة ليه؟ المعمودية هي أول نقلة، هي النقلة الأساسية بين عالم الشر لعالم النور، والتوبة هي اللي تحافظ لنا على النقلة دي، هي اللي بتجدد المعمودية أول بأول. التوبة والمعمودية ولاد عم، يقولوا مياه التوبة تكمل عمل، دموع التوبة تكمل عمل مياه المعمودية. الاثنين دول قرايب، عشان كده لما بنغلط مش بنتعمد، لما بنغلط بنعمل ايه؟ بنتوب، لاننا اتعمدنا. بالكوا لو ما كناش اتعمدنا مهما توبنا ملهاش لازم. لو غلطنا ما تعمدناش لازم ندور على معمودية تخلص وبعد كده نتوب. فهنا برضو فكرة حمل السرير إشارة واضحة إلى قوة المعجزة وقوة الشفاء. يعني إذا كان المريض ده خف كده عادي، كان هيبقى مش عارف يمشي وعمال يتسند، ويعني حتى لو خف بأي طريقة كان محدش بيقوم كده، محدش بيقوم بعد رقاد حتى شهر عنده نشاط يشيل سرير. ده مش ممكن، اللي بيطلع من دور انفلونزا ما بيعرفش يشيل الكرسي، لكن ده هيقوم بعد 38 سنة يشيل سريره. ساي سريره دي يمكن تكون يعني أي حصيرة نايم عليها، لكن برضه ده مجهود عليه. الحاجة كمان، الحقيقة السيد المسيح كان قاصد يثير قضية السبت أمام اليهود. فهو لو كان مشي عادي الرجل ده قدام كل الناس، في ناس هتقول مش هو ده الشحات بتاع زمان اللي كان قاعد بقاله سنين، وفي ناس هتقول لا غالبا مش هو. لكن لما يشوفوه شايل حاجة ويوم سبت، كل الناس هتعلق، كل الناس هتتكلم، لأن دي حاجة مستفزة جدا لليهود، إن يبقى يهود يوم سبت ماشي شايل حاجة. فدي هتقلب البلد كلها. وكان السيد المسيح قاصد إن عاوز يورينا قساوة قلب اليهود، إنه مع المعجزة الرائعة دي ومع الشفاء العجيب ده كله، كل اللي ركزوا عليه إزاي تشيل سريرك يوم السبت. شوفوا لما الواحد يبقى قلبه قاسي فيتعمي، بدل ما يفرح ويهلل لأن هذا الإنسان الميت قام، ولأن الحالة اللي ملهاش علاج 38 سنة خفت. حاجة لو واحد عنده أي ذرة رحمة كان هيفرح، لكن اليهود كلهم ما شافوش الحاجات دي، كل اللي شافوه الراجل ده غلطان، الراجل ده بيكسر السبت. ولما قال ان المسيح هو اللي قال له كده، قالوا له يبقى المسيح بتاعك كمان غلطان ومش شايفين حاجة صح أبدا. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى. حمل سريره ومشى. برضو هنا ان الحياة الجديدة فيها مسؤوليات. يعني ايه؟ سيد المسيح يقول لنا تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبعد كده يكمل ويقول حاجة غريبة، ها؟ احملوا نيري عليكم يا رب انت هتريحنا ولا هتشيلنا. تعالوا نقارن الراجل ده في حالته الاولى وحالته التانية. حالته الاولى ايه؟ راجل مشلول 38 سنة مزلول، يعني حمله تقيل طبعا، راجل كله قرح وكله بلاوي وفقر ومرض وغلب. طب الحالة دي احسن ولا هو شايل سريره احسن؟ تحبه ايه؟ طبعا شايل سريره، صحيح شايل، بس ما تجيش حاجة جنب حمله التقيل اللي قبل كده. أو الحياة مع ربنا كده، واحد يجي يقول وصية ربنا تقيلة، يا حبيبي وصية ربنا تيجي ايه جنب ذل الخطية؟ وصية ربنا مهما تقلت دي كأنك بني آدم صحيح شايل سرير، بينما الخطية بتذل وتعجز وتشل وتخلي الإنسان حياته محطمة. عاوز تبقى ثقيل الأحمال وتيجي للمسيح يشيل يشفيك، ولا عاوز تبقى نيري هين وحملي خفيف وتجرب وصية ربنا اللي بالنسبة لك هتحسها ولا حاجة جنب الغلب اللي شفته في الخطية؟ فالسيد المسيح إن كان بيدينا حرية وإن كان بيدينا شفاء وخلاص، لكن ده مش معناه إن مفيش حمل، لا، في حمل، في نير، في صليب هنشيله، بس الصليب حين نقارنه بحياتنا الأولى في الشر والخطية، الحقيقة ده حلو قوي. لو انت واحد جه كده للراجل ده وقلت له السرير تقيل عليك يضحك، يقول لك تقيل ايه؟ هو انت شفت التقل ده؟ انا 38 سنة عارف يعني ايه حمل تقيل، ده السرير خف الريش مهما كان تقيل. ليه؟ من سعادته بنعمة ربنا وتغييره حاسس ان وصية ربنا سهلة، مش شايف فيه صعوبة ابدا انه يحب عدوه، حتى عدوك، ايوه حتى عدوي، ده الذل بتاع الخطية اوحش بكثير قوي من محبة الاعداء. فوصية ربنا كحمل للعهد الجديد نير هين، بينما حياتنا في العالم في الشر ثقيل الاحمال. فتعالوا يا جميع متعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم واحملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف، فتجدوا راحة لنفوسكم، وكان في ذلك اليوم سبت. طبعا دي إشارة بقى للانفجار اللي هيحصل دلوقتي، إن حكاية إن ده سبت، لو كانت في أي يوم تاني كانت عدت، ويمكن كانت الناس قالت إيه، يبقى المية اتحركت والراجل ده جاله نصيبه أخيرا ونزل، يمكن ما كانتش الناس عرفت حكاية المسيح. لكن حكاية السبت دي هتخلي كل الناس تسأل، وهتخلي الراجل ده دايما يجاوب ويقول ايه؟ الذي أبرأني هو قال لي. الراجل بيتهرب من المسؤولية، فقال لهم اللي شفاني قال لي شيل السرير، اعمل ايه؟ انا زي ما قال لي. وبكده التهمة تكمل على السيد المسيح، او القضية بقى تبقى سخنة جدا مع المسيح اللي أبرأ بشكل علني يوم السبت. فقال اليهود للذي شفي إنه سبت لا يحل لك أن تحمل سريرك. وغالبا اليهود عارفينه، لأن طبعا ده راجل عارفين لما يكون في شحات واقف في ميدان بقاله سنين، طبعا كل الناس بتعرف، كل اللي عدى على الميدان ده حفظه، ده راجل عند باب أورشليم 38 سنة، يعني لا يمكن واحد ما يكونش عدى عليه. فالراجل محفوظ تمام، معروف تمام عند الكل، فدي بتعمل قلبان في البلد زي المولود أعمى. المعجزات دي قيمتها إنها كانت علنية جدا، لأنها لم تحدث في بيت ولم تحدث مع شخص غير معروف، وإنما مع شخصيات معروفة جدا، صحيح هي شخصيات ضعيفة في المجتمع لكن معروفة جدا، لأنها عاهة مستديمة ومرض كل الناس شهدته، فبالتالي يبقى كل الناس شافت المعجزة. أجابهم إن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. بعض الناس بيعتبروا إنه المريض هنا ابتدى يهرب من المسؤولية، وقال الحكاية دي عشان يبرأ نفسه قدام اليهود، كش يعني خاف. قالوا له حد يشيل سريرهم السبت؟ غلط كده، غلط، لا يحل لك. قال لهم اللي شفاني قال لي كده. ففي ناس بتيجي في التفسير ضد الراجل ده وتقول ان هنا شهادته كانت ضعيفة، كأنه بيقول هو الغلطان مش أنا، على المسيح له المجد. عاوز يشيل التهمة ويحطها على السيد المسيح، هو المسيح قبل كده عمل كده، ما هو ده عنده استعداد يشيل تهمنا كلنا ويشيلها يعني. لكن يبدو ان هنا كان يفتقر الى الحب شوي. البعض التاني بيقول لا، ليه ما تكونش ده حماس منه وبمنتهى الفرح بيقول لهم اللي شفاني قال لي كده، يعني كل كلامكم مش مهم، انا علي اسمع كلام اللي شفاني. فدول رأيين يبدو عكس بعض، ولكن ممكن واحد يكون من فرحته بربنا مستعد يسمع كلام ربنا حتى لو كل الناس تهكموا عليه، وده رد فعل حلو لعطية ربنا، ان الواحد لما يبقى فرحان بربنا لا يعني الا رضا ربنا. طب والناس مش مهم، طب مش هتعجب الناس مش مهم، طب الناس هتقول عليك مش مهم، الذي ابرأني قال لي، اللي شفاني، اللي عمدني، اللي فتح لي باب السماء، اللي حط اسمي في سفر الحياة، اللي اداني روح القدوس قال لي تعمل كده، انا هعمل كده حتى لو كل الناس مش عاجبها. ده رد فعل حلو. اما ان كان رد الفعل هو محاولة التهرب من المسؤولية طبعا يبقى رد فعل وحش. فسألوه من هو الانسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو. شوفوا العجيب في القصة دي، ان السيد المسيح شفاه ولكن الرجل لم يكن يعلم بعد من هو، لان يسوع اعتذر. اذ كان في الموضع جامع، الموبايلات النهاردة لازم تتقفل، افتكروا الحكاية دي قبل ما تدخلوا الكنيسة. اما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو لان يسوع اعتزل، اذ كان في الموضع جامع. يعني العجيب في ربنا يسوع المسيح كان يعمل المعجزة وياخد جنب عشان يورينا انه المعجزة بذاتها مش استعراض. احنا في حياتنا المسيحية مع الله المعجزات ليست مجال للعرض ولا للتباهي ولا للافتخار. المعجزة لأن المسيح تحنن على هذا المريض المسكين فشفاه، لقى عنده أمل ورجاء فعجبه فقال له قوم كفاياك. ودي نعمة ربنا لكل واحد فينا، مش مجال للتباهي وللافتخار وللحجد. فيسوع اعتزل إذ كان في الموضع جامع، وبرضه ده يورينا حرص ربنا بالرغم أنه هو كمعلم مشهور ومحبوب من الناس ما كانش يحب الزحمة أو ما كانش يحب الهيصة وخلاص، كان يحب الهدوء، كان يحب الخلوة، بالرغم أنه دلوقتي أصبح معلم مشهور جدا وناس كثيرة بتجري وراه، لكنه كان يعتزل حين يجد جمع، فكان بيقدر يلاقي وقت للخلوة وللصلاة حتى وسط الزحمة. ودي مدرسة لينا كلنا، أيامنا مزحومة واحتياجاتنا كتير، طب بنلاقي وقت للاعتزال ولا مع الجموع على طول؟ ده المسيح نفسه له كل المجد حين كان على الارض كان يعتزل، كان يعرف يلاقي وقت لنفسه للخل. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل، وقال له ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا لئلا يكون لك اشر. يبدو ان ده جزء من كلام المسيح معاه بدليل انه عرف ان ده المسيح، عرف ان ده يسوع. فمضى الانسان واخبر اليهود ان يسوع هو الذي ابرأ. المجموعة اللي بتقول انه الرجل لما قال الذي ابرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي، كنوع من انه بيرمي التهمة على المسيح، بيتحججوا بالحتة دي، بيقولوا بدليل انه لما عرف ان ده يسوع عرف اسمه رحفة لليهود. فبيقولوا ده دليل ان الراجل ده ما قدرش النعمة الكبيرة اللي خدها، وراح خان المسيح في اول مرة، وراح قال لهم انتوا بتدوروا على مين اللي قال لي عمل كده؟ اسمه يسوع، عرفت لكم اسمه. وكأنه عاوز يوقعه في مشكلة. وفي ناس تقول لا، ليه برضو ما تكونش بدافع الفخر والفرح بالمسيح وراح قدام كل اليهود ببساطة يقول لهم انا عرفت لكم اسمه الذي ابرأني هو يسوع. ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، لانه في بعض التقاليد القديمة تقول ان الراجل ده انحرف بعد كده، عشان كده المفسرين بيميلوا احيانا يبقوا ضده. لكن خلونا ناخد المعنى اللي يناسبنا. اذا كان الانسان فينا من فرحته بربنا هيمشي ورا ربنا ومش هيفرق مع رأي الناس، ده كلام حلو، ده رد فعل مناسب جدا لعطية ربنا. لكن إذا كان الواحد فينا هيخاف من الناس ويعول همهم زيادة حتى أنه ينكر المسيح أو يلبس المسيح تهمة يعني عشان يطلع هو منها، طبعا دي لا تليق أبدا بالمعروف اللي بيعمله المسيح معنا. هذه قدامنا يعني الفكرتين. ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. برضو الآية دي تكشف لنا عن شيء ما كانش واضح في أول القصة، لما المسيح يقول له لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر، معنى كده الشر اللي كان فيه كان بسبب إيه؟ بسبب خطيه. وعشان كده بيحذر يقول له ها بلاش مر، بلاش تغلط تاني لحسن يحصل لك أوحش من اللي كنت فيه. بعض المفسرين يميلوا أن دي كانت حالة من مرض الزهري المتقدم اللي ممكن يعمل شلل وينتج عن حالات الزنا، فبيعتقدوا أن الرجل ده كان واقع في زنا متكرر فوصل معاه إلى حالة من الشلل المتقدم وهو ده اللي موصله الحالة دي. فالسيد المسيح لأنه عارف سره، يمكن كل الناس شايفاه راجل عاجز وخلاص، لكن المسيح عارف أن الحالة دي سببها خطيه، فقال له ما تغلطش تاني لحسن يحصل لك أوحش من كده. لكن هل كل مرض سببه خطيه؟ لا، مش كل مرض سببه خطيه، بدليل بعدها بشويه هنلاقي المولود أعمى، التلاميذ هيسألوا المسيح يقولوا له مين غلط؟ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ هيقول لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، ولكن لتظهر أعمال الله فيه. إذا مش كل مرض خطيه، ولكن بعض الأمراض يكون سببها الأساسي خطيه، زي الإيدز مثلا. الإيدز يا إما شهوة جنسية زيادة يا إما مخدرات، عادة يعني بيبقى كده في بعض الحالات مش كده. إذا في بعض الأمراض بتنتج نتيجة مباشرة عن خطايا، لكن مش كل مرض سببه خطيه، وإلا القديسين اللي بيمرضوا دول نقول عليهم إيه. لكن هنا السيد المسيح بينبهنا أن في خطايا تتسبب في أمراض ومشاكل ضخمة، ولأن احنا من النوع يعني اللي ما بيخافش بالساهل، ساعات تكون وصية ربنا ما تغلطش لحسن. ساعات لحسن دي لما يقول لنا لحسن السماء تروح منك بسبب ضعف إيماننا، لا شايفين سماء ولا شايفين حياة أخرى، فما يهمناش الحتة دي. يعني الأهم إن الواحد يقول له إيه ما تغلطش لحسن تضيع أبديتك. لكن لأن الأبدية مش شغلانة أغلبنا، لو اتقال لنا ما تغلطش لحسن يحصل لك مصيبة نخاف أكتر. فاهمين المعنى ببساطة؟ تبع الإيمان. في واحد لما تقول له ما تغضبش الغضب ممكن يضيع أبديتك يخاف جدا أبديتي تروح. لكن في واحد تاني لو قلت له ما تغضبش لحسن الضغط يعلى ويجي لك شلل يقوم يخاف اكتر. اهو المهم يخاف وما يغلطش. فاهمين ازاي؟ فهنا السيد المسيح بيقول لا تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر. هذا الانسان من النوع اللي شاف مرارة الغلط في المرض فبيقول له ها اديك جربت ودقت، بلاش الغلط بقى، ما انت دقت ان المرض قد كده زلك، وبالتالي لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. وهي رسالة روحية ثابتة لكل من يعتمد ولكل من يتوب. الرسالة دي مهمة. بمعنى إيه؟ أنت جاي خلاص تايب أو في حالة من الذل تعبر عن توبتك، أنا تعبت ومحتاج الشفاء من ربنا، كويس. أول ما هتقوم ربنا بيقول لك قبل ما تمشي ما ترجعش تغلط تاني. الرسالة دي بنقولها للمعمد إذا كان واعي وناضج، نقول له حياتك اتجددت بقيت إنسان جديد، اوعى ترجع لحياتك القديمة. وإذا كان معترف وتائب بنقول له خلاص اللي فات مات، لكن هنبتدي حياة جديدة، مفيش داعي أبدا للخبطة القديمة. لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. طب ليه أشر؟ ليه ما يقولش مثلا لألا يحدث لك مثل ما حدث لك؟ يعني ليه ما يكونش من نفس الدرجة؟ كل فرصة وليها نتائج أخطر. يعني إيه؟ يعني ربنا نقبله طويل، لكن كمان كل ما الواحد ياخد فرص ويضيعها كل ما تكون أذيته لنفسه أصعب. فاللي يعرف غير اللي ما يعرفش، اللي يعرف الصح وما يعملوش ويعمل الغلط برضو في هنا عقاب أشد من اللي غلط عن جهل وما كانش يعرف. واللي غلط وجرب الغلط ورجع وبعدين بيرجع له تاني بإرادته كاملة، عقابه أشر. ليه؟ لأنه عارف وداء وجرب، محدش قال له ده، هو نفسه داء إن الغلطة دي وحشة مرة، طب ليه يغلط تاني؟ فهنا التوبة دايما دعوة للرجوع لله وعدم الرجوع للخطية. ما ينفعش الواحد يبقى تايب وهو ناوي يغلط تاني، ما ينفعش. صحيح كلنا ونحن نتوب نشعر أحيانا إن إحنا خايفين نغلط تاني، دي مش صح مش غلط، دي حلوة دي، إن الواحد يبقى طالع من الاعتراف نفسه ما يغلطش تاني، كويس. لكن كمان يكون طالع ناوي يغلط يبقى كأنه ما اعترفش وكأنه ما تابش ولا يستحق الحل. لو طالع من الاعتراف وهو ناوي يغلط يبقى ما يقول لأبونا ما تحللنيش لو ناوي يغلط، لأن الحل الدينون عليه، لأن هو مش تايب. تايب يعني إيه ببساطة؟ يعني مش عاوز يغلط تاني، مش عاوز يكرر الغلط، جرب الغلط. كونه ضعيف وخايف يغلط دي ما مش وحش، دي كويسة، دي فيها اتضاع ودي فيها جهاد. لكن ناوي يغلط لا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. البعض بيربط هذا الشخص بقصة عجيبة في التقليد، يمكن سمعتوها، وقت نياحة العذراء تهكم بعض اليهود على موكب دفن السيدة العذراء. طبعا الست العذراء هم رايحين يدفنوها، كل المسيحيين والاباء الرسل في القمة بيتقدموا الموكب عشان يحطوه في القبر، وبعد كده اكتشفوا ان يسوع خد جسمها في السماء. ففي الطريق تهكم اليهود وكان يتقدمهم انسان واراد ان يهين جسد العذراء ويوقعه على الارض، فاول ما حط ايديه على جسم العذراء انفصلت ايديه عن جسمه. يقال في التقليد ان هو ده الشخص، عشان كده بقول لكم بعض المفسرين بيتحاملوا عليه وبيقولوا عشان كده المسيح قال له ما تغلطش تاني لحسن المرة الجاية الحكاية أوحش، وكانت كأنها نبوة انه هيغلط تاني في حق المسيح وفي حق أمه، وهيتبقى الحكاية بقى مش مجرد شلل. ولكنه بكى في الوقت ده وتشفع بالعذراء ورجعت له ايديه بعد كده. يعني دي قصة من التقليد اللي يحب يقبل. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه، ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. هنا بقى قساوة القلب، يعني دول لو عندهم شوية رحمة كانوا غمضوا عينيهم عن حكاية السبت دي حتى لو مش قادرين يفهموها، وقالوا بارك الراجل بعد 38 سنة مشي على رجليه، حاجة يعني حاجة حلوة قوي. لكن كل ده ما شافوهوش بقلبهم البسيط وبإنسانيتهم العادية، بعند وبقساوة قلب وبكبرياء شديد كل اللي شافوه إن المسيح غلطان ويستحق الموت على العملة دي. بقى المسيح يستحق أن يقتل لأنه أنقذ الإنسان من الموت، هو ده بالضبط قصة الخلاص، إن المسيح عشان ينقذنا من الحالة اللي احنا فيها حكمنا احنا كلنا كبشر عليه بالإعدام، فاستحق المسيح القتل والصلب والموت لأنه أتى ينقذنا من الذل اللي احنا فيه. وهو ده رد الفعل اليهودي من البداية، تعالوا نقتله لأنه عمل هذا في سبت. وكأنهم كانوا يدافعون عن حق الله فقتلوا الله. فاهمين المعنى؟ قال يعني بيدافعوا عن حق ربنا، هو حق ربنا انك تعمل كده. في ناس بتدوس على الحاجات المهمة عشان تحافظ على حرفيات بسيطة، وده كلام المسيح مع الفريسيين بعد كده، قال لهم انتوا بتعشروا النعناع والشبت والكمون وسايبين احمال الناموس الرحمة والحق والعدل. يعني انتوا عمالين تصفون عن البعوضة، يعني قال يعني لو بعوضة دخلت كده يبقى الأكلة باظت لو لمست الأكل، وتبلعون الجمل، يعني تاكلوا المصايب الكبيرة والخطايا الكبيرة بتفوتوها وتيجوا في ألف حاجات صغيرة قوي تتكلموا. احنا ساعات نقع في الحكاية دي، ندافع عن حرفية العلاقة مع الله ونترك أهم الوصايا المحبة والرحمة في حياتنا مع الناس. حب الناس وارحمهم قبل ما تتعاملهم بالعصاية عشان يصوموا ويصلوا بالحرف اللي انت عاوزه منهم، ارتاح شوي لأن إلهنا إله رحيم. فهنا بيقول كانوا يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت، فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وسيبدأ حوار طويل بينه وبين اليهود بمناسبة السبت بقى، هيزعج اليهود بكلمة جديدة يقول لهم أبي يعمل حتى الآن. هم عارفين بقى لما بيقول أبي بقى ربنا، وهم عارفين أن ربنا بطل يشتغل من زمان قوي لأنه استراح في اليوم السابع، فلما يقول لهم أبي يعمل ده بوظ كل الفكر اليهودي بالنسبة له، فهيبقوا عاوزين يرجموه في اللحظة دي. مش بس لأنه بيقول ربنا بيعمل، بيقول كمان ربنا أبوه، ودي تعني أنه هو والله واحد، هيبان في النص بعد كده. ناخد آية لا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر، نقولها مع بعض: لا أيضا لألا يكون لك أشر، كمان مرة: لا تخطئ أيضا